السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس، إن الله سبحانه وتعالى أوجب على عباده الإيمان، الإيمان به وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، والإيمان بكل ما شرعه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الإيمان الذي هو أساس هذا الدين، وعليه تنبني العبادات، ولا تقبل أي عبادة إلا بصحة الإيمان، وهو عند أهل السنة يزيد وينقص، وهو قول وعمل واعتقاد، خلافا لأصحاب البدع والأهواء الذين عرفوا الإيمان بتعريفات قاصرة، منهم من يقول هو المعرفة، وعلى قولهم هذا فإبليس مؤمن لأنه يعرف الله، وعلى قولهم هذا ففرعون مؤمن لأنه يعرف الله، ومنهم من قال هو التصديق، أي وإن لم يعمل، وعلى قولهم هذا فتارك الواجبات ومرتكب المحرمات وتارك الصلاة وتارك الصيام والزكاة والحج أنه مؤمن وأنه كامل الإيمان. اختلفوا حتى في اسم الإيمان وفي تعريف الإيمان وفي حقيقة الإيمان، وهدى الله الفرقة الناجية والطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقالوا كما سمعتم: الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويزيد وينقص، يزيد بالطاعة والعلم، وينقص بالمعصية والجهل، وعند المرجئة أنه لا يزيد ولا ينقص، عندهم أن الإيمان ثابت لا يزيد ولا ينقص، واحتجوا بحديث موضوع وفيه أنه سئل هل الإيمان يزيد وينقص، فقال: لا، زيادته كفر ونقصانه كفر، وهو موضوع. وكيف أن الأحاديث الضعيفة والموضوعة تنطلي على أصحاب البدع والأهواء. يكون في المعتقد صاحب بدعة وينضم إلى ذلك جهله بعلم الحديث، فيتركون الآيات والأحاديث الكثيرة التي فيها بيان زيادة الإيمان ونقصانه، كما قال الله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. فقوله ذلك أضعف الإيمان أي التغيير بالقلب، معنى هذا أن التغيير باليد أقوى الإيمان، وأن التغيير باللسان أوسط الإيمان، وأن الإيمان يتفاوت، وأن أهله يتفاوتون. ومن أجل هذا جاء التفاوت في منازلهم يوم القيامة. الناس يوم القيامة في الجنة درجات متفاوتة، درجات عظيمة ومتفاوتة، وذلك بقدر إيمانهم في الدنيا وبقدر أعمالهم في الدنيا وبقدر تفاوتهم في حقيقة الإيمان والعمل في الدنيا. وإذا علم الإنسان أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وبالتالي فهم أيضا يتفاوتون في الجنان في الجنات، سار واجتهد وأحب أن يكون الأكمل والأفضل والأرفع والأعلى. لكن حين يقال له الإيمان واحد وأهله سواء، سيركض وسيكسل. ثم أيضا هذه الأمور ينبغي أن تبنى على الدليل وليس على الهوى، ولكن أهل البدع دائما في كل زمان ومكان يدخلون في المسائل بعقولهم وبآرائهم ابتلاء من الله سبحانه، ابتلاهم الله وابتلى بهم، وابتلى أهل السنة وابتلى بهم. فعلا أن هذه الدنيا دار ابتلاء، فتجد الحق مع أهل السنة والجماعة، وتجد الباطل جاء من جهات شتى متعددة مع أصحاب البدع والأهواء، وسواء كان في قديم الزمان أو الآن هو نفس الكلام، وإن اختلفت الأسماء، كان يقال معتزلي وجهني مثلا وأشعري ومرجئي وخارجي الآن موجود، وإن كانت بأسماء أخرى، لكن البدع موجودة وأصحاب الأهواء موجودون. وهذا يحتم على المسلم أن يتحرى لدينه، تتحرى لدينك، تتحرى الحق والدليل والعلم، وتنظر أيضا مع من أنت، هل أنت مع أصحاب البدع والأهواء أم مع أهل السنة والجماعة؟ لأن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ومعنى هذا الحديث أنه حتى اليهود افترقوا، كل هذا ابتلاء من الله، والنصارى كذلك، افتراق اليهود إلى 71 فرقة، وافتراق النصارى إلى 72 فرقة، وكلها في النار إلا الفرقة التي كانت مع نبيها وعلى نهج نبيها. وهذه الأمة افتراقها إلى أكثر من افتراق اليهود والنصارى، إلى 73 فرقة، قال كلها في النار إلا واحدة. وقوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار لا يعني أنهم كفار ولا أنهم غير كفار، وإنما ينقسمون إلى القسمين، فمنهم الكافر ومنهم من هو غير كافر لكنه مستحق للعذاب إذا أراد الله أن يعذبه. وهذا الحديث هو في أصحاب البدع والأهواء، في أصحاب البدع والأهواء. وأصحاب البدع والأهواء لا يخلو منهم زمان، لا يخلو منهم زمان، ابتلاء من الله، وهم يرون أنفسهم أنهم على الحق كما عرفتم عن الروافض، والروافض فرقة من فرق، أنهم إلى حد القتل والقتال، مستعد يقتل ويقتل في سبيل معتقده، هو في ذلك يرى نفسه أنه على الحق وأن غيره على الباطل. وهذا يؤكد العناية بالعقيدة والمنهج، لأنه يترتب على ذلك المصير، مصير الإنسان في دنياه وفي أخرى، يكون بناء على ما انتحل من نحلة، أي نحلة انتحلها وأي عقيدة مشى عليها يصير عليه مصيره، إما سنة وإما بدعة، إما حق وإما باطل، إما هدى ورشاد وإما ضلال والعياذ بالله. وأن الإنسان لا يأمن على نفسه من الفتن والبدع والأهواء، وأنها موجودة في الساعة، وليس فقط في هذا الزمن، بل هي موجودة من بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، بدأت في عصر الصحابة تظهر، مثل بدعة الخوارج الذين قاتلهم علي رضي الله عنه، قاتل الخوارج يعني معناه حضر جاءوا، وهكذا البدعة الأخرى، حتى أنك تجد البدعة الواحدة تتشعب إلى كذا، مثل الصوفية مثلا أنواع وأشكال كلهم صوفية، وهكذا غيرهم من أصحاب البدع والأهواء. فالذي يستهين بالمنهج ويستهين بالعقيدة معنى ذلك أنه عرضة للوقوع في الانحراف اليوم أو غدا. ولهذا علماء السنة جزاهم الله خيرا من قديم الزمان ألفوا الكتب الكثيرة في بيان الفرق والنحل والتحذير من أصحاب البدع والأهواء، وتكلموا عليهم فرقة فرقة من خوارج ومن مرجئة ومن جهمية ومن إلى آخر. الآن في ناس مرجئة وإن كان ما يشعرون. الذي يقول الإيمان في القلب، وقلبي نظيف، قلبي نظيف، قلبي أبيض، ويرتكب المعاصي فينصح ويقول قلبي نظيف والإيمان في القلب، هذا إيش هو؟ هذا معتقد مرجع، على أن المعصية لا تؤثر في الإيمان ولا تضعفه ولا تنقصه، فهو معتنق بمبدأ المرجئة من حيث يشعر أو لا يشعر. وهكذا تجد بعض العوام وقد يكون ما درس هذه العقيدة يكفر المجتمعات الإسلامية ويضلل ويبدع ويكفر كفار في النار، وهو عام جاهل يحمل العقيدة الخارجية عقيدة الخوارج التكفير بالمعصية وهو يشعر أو لا يشعر، لأنه ما تحصن بالعلم وبالعقيدة الصحيحة والحذر مما يضادها، فتسربت إليهم العقائد المنحرفة. وهكذا تجد أيضا من العوام من يصدق الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة والمشعوذين بدعوى أنهم أولياء الله، وقد يكون ما دارس عند الصوفية ولا عند الشيعة، لكن تسربت إليهم العقائد المنحرفة. فيا عباد الله، واجب على المسلم أن يبحث عن الحق والهدى وأن يبتعد عن الضلال وعن البدع. أيضا القدرية الصوفية الشيعة الخوارج الأباضية، كل هذه موجودة، وقد تجد أحيانا في الشخص الواحد عدة بدع وعدة بلاوي أصبح بؤرة للبدع والعقائد المنحرفة، لأنه غير متحصن بالعلم وبالسنة. التحصن يكون بالعلم وبالسنة. السنة المراد بها الطريقة الشاملة بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، والمنهج الشامل بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا حين تقرأ في كتاب السنة لابن أبي عاصم مثلا، أو في كتاب السنة لمحمد النصر المروزي، أو في غيرهما من كتب السنة وهي كثيرة، تجد الكتاب مشتمل على مسائل عدة في المعتقد وفي المنهج، وأنه ليس المراد بالسنة هنا الأمر المستحب. فإذا البعض من الناس يقول أن السنة، إذا قيل السنة وأهل السنة يظنها الأمور المستحبة، سنة نوافل الصيام ونوافل الصلاة ونوافل الصدقة والحج، نقول لا، هذا جزء من السنة. سنة العقيدة، سنة العقيدة والمنهج والدين بكامله، كما قال البربهاري رحمه الله عليه، قال السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة، يعني الطريقة في الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإيمان كما عرفتم يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، ينقص بالبدعة وينقص بالمعصية وينقص بالجهل، ويزيد بالطاعة ويزيد بالعلم ويزيد بالحفظ، حفظ كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يزيد بمجالسة الصالحين وينقص بمجالسة أصحاب البدع والأهواء وأصحاب المعاصي مثل الكفر، يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص، والكفر كذلك يزيد وينقص، والظلم يزيد وينقص، والفسوق والعصيان كل هذا يزيد وينقص. والسنة أيضا في حياة الإنسان كذلك، والبدعة كذلك. هذا مرتكب 20 بدعة ولكن 10 بدعة، والذي كان عنده 10 زاد عنده البدع إلى 20. فالبدع تزيد وتنقص في حياة الإنسان، والمعاصي كذلك تزيد وتنقص. معنى ذلك أنه يحتاج منك إلى أن تكون صاحب ميزان عدل، تزن الأمور، تزن وضعك، تزن إيمانك وأعمالك، وتكون على حذر من المعاصي ومن البدع والأهواء، لأنك أنت يوم القيامة لا تفلح إلا بالإيمان والعمل الصالح، كما قال الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأنت يوم القيامة خاسر. فإذا كان عندك الإيمان والعمل الصالح تنجو من الخسران، والخسران يتفاوت والفلاح يتفاوت. هذا خاسر 100%، والثاني خاسر 50%، وآخر 60%، تفاوت بحسب ما أتى من أعمال الخسارة. والفلاح يتفاوت، هذا مفلح 100%، وذاك 50%، وذاك 60%، وهكذا بحسب ما يأتي من أعمال الفلاح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيضا يتفاوت. هذا يصيب في اليوم الواحد مثلا 100 شخص يصيب الحق، والثاني 50، وآخر 40، وآخر 1، وآخر ولا واحد. هل هم سوا؟ ما هم سوا. الصلاة، هذا يصلي وهذا يصلي وذاك يصلي، ويخرجون بأجور شتى، كما قال الله إن سعيكم لشتى، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. أقسم بالليل بالنهار وأقسم بنفسه وما خلق الذكر والأنثى، والمقسم من أجله إن سعيكم لشتى، يعني متفاوت. فهذا يخرج من صلاته أجر 100%، وذاك يخرج من صلاته ليس له من أجر شيء، وآخر عشرها تسعها ثمنها سبعها سدسها إلى آخره كما جاء في الحديث. فأتوب بحسب الإيمان وبحسب الصلاة وبحسب الخشوع وبحسب الإخلاص وبحسب استحضار القلب وطمأنينة الجوارح، خشوع القلب وطمأنينة الجوارح يتفاوتون. فأنت حين تعرف هذا تفكر تفهم أن المسألة ما هي مسألة مجرد أداء عمل، باقي أشياء ينضم إليه، والحساب يوم القيامة دقيق، والميزان دقيق، كما قال الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحساب دقيق، والميزان دقيق، والصراط أيضا دقيق. أحد من السيف وأدق من الشعر، نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله الثبات. هذا الميزان، هذا الصراط، وهو مضروب على ظهر جهنم، وما هناك دخول وعبور إلى الجنة إلا عن طريقه. مسألة ما هي سهلة. كثير من الناس يمشون الأمور عشوائية، ومشي حالك ما في تدقيق في حياتهم ولا في أمر دينهم، وإنما كلفته. كلفته هنا. طيب كيف هناك؟ كيف القبر وكيف ما بعده؟ وأنت قد عرفت القبر حفرة مظلمة ضيقة عميقة، هذه الحفرة الضيقة المظلمة العميقة لا تتوسع إلا بأسباب، بدون الإتيان بتلك الأسباب يزداد ضيقا على صاحبه حتى تختلف أضلاعه، نسأل الله العافية والسلامة، ويزداد ظلمة، ويكون حفرة من حفر النيران والعياذ بالله، وهو أول منزل من منازل الآخرة. فحتى يوسع مد البصر، وحتى يفرش الفراش من الجنة، وحتى تفتح إليه النوافذ من الجنة، يحتاج إلى عمل وإلى تحقيق الإيمان، تحقيق الإيمان، تحقيق الإسلام، تدقيق في المعاملة، بحث عن الحق، اجتهاد في طلبه، بحث عن طلب العلم، سير على ما سار عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. أهواء كثيرة، بدع كثيرة، معاصي كثيرة متلاطمة كأمواج البحر، المعاصي والبدع والأهواء كأمواج البحر. كيف تخرج من هذه الأمواج ومن هذه الظلمات العظيمة إلا بنور العلم والإيمان، بنور العلم والإيمان، بالصدق والإخلاص، بتقوى الله عز وجل واللجوء إليه، بالدعاء والتضرع إلى الله أن يبصرك، أن يوفقك، أن يسددك. الطريق خطير وذو انزلاقات كثيرة. كم ممن انزلق؟ إذا كان بعضهم قد صار في صفوف أهل السنة، وقد صار من حفاظ القرآن وإماما وخطيبا، وصار وصار ثم انزلق، فكيف بغيرهم ممن هو لا يهتم ولا يدقق؟ فالمسألة يا عباد الله خطيرة جدا، والله خطيرة جدا. انظر أيضا إلى خطر الموت، موت ما في دخول للجنة إلا بعد أن تموت، أولا تموت وتذوق الموت، وقبل الموت تذوق ألوانا من العذاب في الدنيا، ابتلاء واختبار وتمحيص وفتن ومحن، هذا قبل الموت. ثم تذوق الموت، ثم تدخل في القبر وقد تعرض على فتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، في كل صلاة وأنت تدعو بهذا، في كل تشهد يعقوب سلام في كل تشهد يعقبه سلام، وأنت تستعيذ بالله من هذه الفتن الأربع. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. عذاب القبر ما هو سهل، وكذلك أيضا فتنة القبر فعذابه شيء وفتنته شيء آخر. فتنته هي الأسئلة التي يعرضها منكر ونكير عليهما السلام على كل من مات: من ربك وما دينك ومن نبيك وما كنت تعمل، وما كل إنسان يوفق للإجابة إلا من رحم الله، وإلا فكم ممن يخذل. ولهذا قال الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فقال: يثبت الله الذين آمنوا، الإيمان الصحيح في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبتهم في الحياة الدنيا بلزوم الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، وإن قيل فيهم ما قال، وإن قال الناس فيهم: أنت متشدد، أنت متقوقع، أنت متنطع، أنت متزمت، أنت ما يبالي، لأن هذا أصبح على ألسنة كثير اليوم: إلا من رحم الله، من تمسك بالكتاب والسنة قالوا في هذا، ما تبالي، لأنك أنت تعرف نفسك، تقول: الله أعلم ربي قبل مني أو ما قبل، الله أعلم ربي راضي عني أم ساخط. وهذا هو الصحيح. هذا يقول: أنت مزمت، أنت مشير، قل له: أنت ما أدري، أنا عايش بنفسي مقصر. هو صحيح هذا الواقع، أنا عايش بنفسي مقصر، وأخشى أن أكون ضائع حين أعرض أعمالي على أعمال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وحين أعرض نفسي على صفات المؤمنين في القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وامشي مع الآيات آية آية وصفة صفة، وأعرض نفسك عليها. أنت لا تصدق كلام الناس، أنت الناس اليوم يرفعون الشخص وهو في أسر، يقول: أنت عالم وأنت طيب وأنت مؤمن، ويا ليتنا مثلك. هم يزنونه على أنفسهم، لكن أنت زن نفسك على الصحابة، وأعرض أعمالك على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من هنا تعرف نفسك هل أنت فعلا صالح ومؤمن وتقي، وإلا أنت عندك عليك مآخذ ولك مخالفات. فما تعرف نفسك المعرفة الحقة إلا حين تعرض نفسك على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. والحساب يا عباد الله، الحساب عسير، والموقف شديد، والفزع كبير. ومن أسماء يوم القيامة القارعة. قال أهل العلم: سميت بالقارعة لأنها تقرع القلوب قرعا، شيء مفزع مخوف، ما هو سهل، ما هو هين. أنت الآن قد تستهين، لكن إذا جاءك ملك الموت من هناك ترى أشياء ما كانت تخطر لك ببال منذ أن تشاهد الملائكة، إما بيض الوجوه إما سود الوجوه، نسأل الله السلامة. وفي مقدمتهم ملك الموت عليه السلام، وتسمع كلام ملك الموت من هنا خرص أشياء ما كنت تعرفها، ثم سكرات الموت، نسأل الله العافية والسلامة. يا إخواني في الله، الغفلة في الدنيا خطيرة، أي والله الغفلة في الدنيا خطيرة، والمعاصي خطيرة، المعاصي تسود بالقلب، تسود بقلبك، فإذا أظلم القلب صرت لا تفرق بين حق وباطل. لما يقول بعض الناس ايش هذا التفرق، كلهم انا خير وكلهم طيبون وكلهم، وانا احب الجميع، جميع العاملين في الحقل الاسلامي كلهم على خير، صوفية وشيعة ورواسب وسنة والكل. هذا ما قال هذا عن فراغ، وانما قاله لان البصيرة عليها غشاوة، البصيرة القلب عليه غشاوة، فهو يرى أشباحا ولا يفرق بينها، يرى أشباح صور خيالية ولا يفرق بينها. أما لو رفع الله عنه تلك الحجب التي على قلبه لميز، لكن الحجب كثيفة، حجب المعاصي، حجب المعاصي، حب الدنيا والتعلق بالدنيا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، وربما سماع الأغاني والملاهي وقات وتخزين وتنبكة وقيل وقال وغيبة ونميمة، حجب كثيفة على القلب أحرمته الرؤية الصحيحة، فهو لا يفرق، بل من الناس من انتكس قلبه وأصبح يفضل اليهود والنصارى على المسلمين، صلى الله العافية والسلام. هذا معنى أن قلبه انتكس، منكوس القلب. فالعلم يا عباد الله نور، والعلم يبدد تلك الحجب ويزيح تلك الحجب، العلم النافع، علم الكتاب والسنة، علم عمل. وجلوس في حلقات العلم كما قال الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، انفرط أمره والعياذ بالله. فهذه الآية لو فكرت فيها تجد أن الله سبحانه وتعالى من رحمته بك حدد لك هذه المواقف، ومن تصاحب ومن تجالس ومن تقاطع ومن تبتعد عنه، وهذا والله في صالحه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالذي يستهين بهذه الآية ولا يطبقها في حياته ويجالس من هب ودب لا يجني في الأخير إلا على نفسه، سيقول: يا ليتني، كما قال الله: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ويلتى، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. لا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سيتمنى أنه ما جالس من هب ودب حين يرى الخطر. في الدنيا ما كان يرى الخطر، كان يفرح بمجالسة أصحاب المعاصي أصحاب البدع والأهواء ويحوض مع الخائضين ويكذب مع الكاذبين ويطبل مع المطبلين، كان يفرح ويخزن مع المخزنين. كان في الدنيا يفرح بتلك اللقاءات والجلسات، ثم في الأخير لما صار بين يدي الله تبين له، فصار يعض على يديه كلتيهما وليس على يد واحدة ولا على إصبع واحدة، على اليدين معا من شدة الندم. لكن بعد ماذا؟ بعد ما فات الأوان. فالله الله يا عباد الله، العلم، الموت بانتظاركم والقبر بانتظاركم ومنكر ونكير في القبر بانتظاركم، أنت في طريقك إلى الموت، فصحح سيرك مع الله، صحح سيرك وعملك وسر ربك الثبات والسداد، سر ربك الثبات والسداد والتوفيق. وقرأ في سيرة السلف كيف كانوا يبكون، كيف كانوا يخافون على أنفسهم، اقرأ في سيرة السلف. وإذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام وقد أفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقوم الليل حتى تتورم قدمه، فتقول له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، تقوم من الليل حتى تتورم قدماك؟ جاء تتورم وجاء أيضا تتفطر قدماك، وقد أفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فيقول لها عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ انظر إلى الفقه الدقيق. أفلا أكون عبدا شكورا؟ بمعنى أن الله إذا أفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذه نعمة، والنعمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى شكر. كلما من الله عليك بنعمة، معنى ذلك أن الحقوق زادت عليك حقوق، فهذه النعمة جاءت تحتاج إلى شكر، والنعمة تلك جاءت تحتاج إلى شكر، وكل نعمة تحتاج إلى شكر. والله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة صاحبها موعود بالزيادة إن شكر، ومتوعد بالعذاب إن لم يشكر، متوعد بالعذاب إن لم يشكر. ومن الشكر كما عرفتم صرف النعمة في مرضات الله، لا تصرفها في المعاصي. مثلا نعمة المال، المال نعمة، فلوس. طيب إذا جاءت هذه النعمة أيش تصنع بها؟ فإن ذهب يخزن بها ويتنبك ويطبل ويزمر ويتلفز ويسين، هذا ما شكر، صرفها في المعاصي. النعمة إذا صرفت في المعاصي متوعد عليها بالعذاب، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. لابد تصرفها في مرضاة الله، في الحق لا في الباطل. وهكذا الصحة، الصحة نعمة، وأنت مأمور في النعم، فهذه النعمة نعمة الصحة، ماذا تصنع بها؟ فإن سخرها في المعاصي كفرها، وإن حافظ عليها وسخر نفسه في مرضات الله شكرها. وهكذا القلم وهكذا اللسان وهكذا إلى جميع النعم، كل نعمة أنت مسؤول عنها يوم القيامة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هل شكرت أم كفرت، هل سخرتها في مرضات الله أم في سخط الله. والكثير من الناس إذا جاءت النعم يسلطها في المعاصي في سبيل تحقيق شهواته وملذاته، إلا من رحم الله وقليل ما هم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه، وأن يثبتنا جميعا على طاعته. وإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم. وبعد صلاة العشاء إن شاء الله كلمة عند أخينا فاضل جزاه الله خيرا، وبعدها الإجابة على الأسئلة بإذن الله. وقد عرفتم المحاضرة غدا إن شاء الله أنها في مسجد الرحمن بإذن الله.